بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي معي من الأمس مجموعة أسئلة. الأخت مريم من أبوظبي سألت عن يعني بعض الأعراض التي يتعرض لها زوجها فيما يشير إلى سحر أو عين أو شيء من هذا القبيل. هي سألت عن طريقة النفث، تقول إذا أحببت أن أقرأ على زوجي البقرة مثلا أو المعوذات أو الفاتحة كيف أفعل؟ أختي مريم بارك الله فيك، أسأل الله تعالى الكريم في هذه الساعة المباركة أن يمن على زوجك بالشفاء وأن يعافيه وأن يعافي الجميع. نعم، بالنسبة لك يجوز لك أن تقرأ على زوجك شيء من القرآن، لأن الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مرض أحد من أهله قرأ عليه بالمعوذات ونفث عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض الذي مات فيه ثقل عن القراءة، فكنت آخذ كفيه وأقرأ فيهما وأنفث وأمسح بيديه الكريمتين لأن فيهما البركة. فدل هذا يا أخت الفاضلة على مشروعية وجواز النفث وكذلك المس. فأنت تقرأين مثلا سورة الفاتحة وتمسحين على جسد زوجك، تقرأين قل هو الله أحد، تقرأين قل أعوذ برب الفلق، تقرأين قل أعوذ برب الناس، وتنفثين وتمسحين سائر جسد زوجك. بالنسبة للبقرة اقرأيها في البيت بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أم حميد من السعودية تقول من مدة 39 سنة تقول تزوجت وكنت جاهلة ولا أعرف شيء، ما صمت وصلاة مقطعة وشيء من هذا القبيل، وذكرت عن زوجها بأنه ما كان يصوم وصلاته كانت مقطعة أيضا، والآن وصل مرحلة الخرف، تريد نصيحة في مثل هذا. أم حميد، أولا احمد الله عز وجل الذي من عليك وفتح على قلبك ويسر لك العباد والطاعة، فهذه نعمة من نعم الله العظيمة عليك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك أخت الفاضل ما أنت فيه الآن نعمة عظيمة، تخيلي لو ختم لك وأنت ما تصلين ولا تصومين، وش موقفك بين يدي الله؟ فهذه نعمة يا أخت الفاضل، وهذا إن شاء الله الدليل على صدق نيتك وطهارة قلبك وصفاء نفسك، اللي الله عز وجل يسر لك التوبة والإنابة والعلم بأن الصلاة واجبة والصوم واجب، فهذه نعمة عظيمة. كثري من حمد الله والشكر، قولي دائما الحمد لله الشكر لله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك، ما دام أن ترك الصيام والصلاة مضى عليه سنين طويلة وبعدين من الله عليك بالصلاة والصيام، يعني استمري على ما أنت عليه وأكثري من النوافل، أكثري من قيام الليل، أكثري من صلاة الضحى، واظبي على السنن القبلية والبعدية، 12 ركعة ثنتين قبل الفجر يعني بعد الأذان، وأربعة قبل الظهر يعني بعد الأذان، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. إذا كان عندك خير أو رزق يا أم حميد أو حميد، إذا كان عندك خير أو رزق تصدقي، لا تخلي شوفي أرملة يتيم مسكين الفقراء تصدقي. أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، دائما أصلح النية وأخلص الطوية لله عز وجل. إذا قدرت على الصيام الاثنين والخميس طيب، والأيام البيض، ولا يفوتك يوم عرفة ويوم عاشورة، استمري عليها بارك الله فيك. أكثري من الإحسان إلى الناس خاصة والديك إذا كانوا حيين، أو أحدهما مثلا، أو خالتك مثلا، أو عمتك، احرصي بارك الله فيك على صلة الرحم وعلى كثرة ذكر الله وكثرة شكره وكثرة الخير، هذا بإذن الله سبب من أسباب تكفير ما سلف وكان من هذا التقصير والتفريط الذي جرى عليك فيما مضى من سابق الزمان. أما زوجك فأسأل الله أن يعافيه، الآن نسأل الله هو في حالة غير مكلف، وادعي له، ادعي له أن الله يختم له بخير. والإنسان بالنسبة للصلاة، الصلاة معروفة يعرفها العالم والجاهل والأمي، يعرفها الحضري والبدوي، يعرفها المزارع راعي الغنم، الناس كلها هذه يسمونها يا أم حميد أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ما أعتقد جاهل، البدو هم بدو قبل يصلون ويصومون ويخافون ربهم جل وعلا، يعرفون الله عز وجل. فهذا تفريط وتقصير، تقصير منك، لكن عموما منك ومن زوجك. عموما أنت الحمد لله أنت في حالة طيبة الآن، كثري من الدعاء وكثري من الحمد لله وشكره وكثري من الأعمال الصالحة مثل ما وصيتك، وزوجك دعي له بحسن الخاتمة. تفضلوا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندنا سؤال لو سمحت.
تفضل أبوي.
يوم الخميس صلاة الظهر في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة، احنا قمنا للركعة الرابعة والإمام جلس.
إيه.
فأنا اعتقدت أنه أنا غلطت فإنها هاي الركعة الثانية، فرجعت من الوقوف رجعت جلست مع الإمام. بعدين الإمام وقف، الظاهر أنه هو كان مفكر أنه هاي الركعة الثانية وهي كانت الثالثة لنا. فرجع الإمام وقف. هي كانت الثالثة والإمام يعتقد أنها ثانية، فالإمام صلى كمان ثنتين، يعني الإمام صلى خمسة، لكن أنا في الخمسة ظليت جالس وانتظرت الإمام. لما خلص الخمسة قلت له سبحان الله، كنت في صف بعيد بس ما سمعني، فكنت أنا متأكد أنها الخامسة، فظليت جالس. لما هو رجع للتحيات مرة ثانية وسلمت معه، هل الفعل صحيح ولا لازم أعيد الصلاة ولا؟
إن شاء الله يا خالد.
شكرا يا شيخ.
مرحبا يا خالد. أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك بخير. عندي سؤال واحد شيخ.
تفضل.
بالنسبة للزكاة هذه، كنت بزكي أطلب واحد دين وكيمة الزكاة خصمها من الدين اللي عليه،
يعني أنت تبقى تسامحة في الدين؟
أيوة سامحة في الدين
من الزكاة.
من الزكاة
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا. مرحبا. عليكم السلام. أم عبد المجيد.
أيوة نعم.
تفضلي.
أيوة أنا بس ودي أسأل، ودي أسأل، أنا عندي بنت مربي أظافرها وتقول لي إن هذا ما يبطل الصلاة.
طيب أم عبد المجيد.
أيوة. وعندي سؤال كمان، لما بصلي صلاة القيام الليل، يعني هل لي مثلا إني أصلي أربع ركعات بعد العشاء وبعدين يعني في آخر الليل أصلي ثمان ركعات وأجي بعدين الشفع والوتر لو سمحت؟
إن شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا. عبد المجيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
سنور والعافية.
يا طويل العمر، ذكرت قبل فترة أن بعد الفجر، الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس، أنه حديث.
وينك عبد المجيد؟ حاول عبد المجيد مرة ثانية الله يرضى عليك، انقطع ما فهمنا سؤالك. تفضل عبد الرزاق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبيت نسألك يا شيخ بالله فيما يخص بعد قضاء صلاة الجمعة، بعد قضاء صلاة الجمعة.
عبد المجيد، عبد الرزاق، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، وكلمني من الهاتف بشكل طبيعي عشان ما يصير تردد.
لحظة سيدي، هاي تفضل.
تفضل انت.
بارك الله فيك يا شيخ.
يلا.
بعد صلاة الجمعة، بعد ما تتم صلاة الجمعة،
ايوه،
سمى من يقوموا بالصلاة معناها ركعتين بعد، مباشرة بعد الصلاة.
طيب،
ما حبيت تاخذ رايك في هذه، اللي هو يجوز الصلاه بعد القيام بصلاه الجمعه مباشره؟
يعني قصدك انت السنه البعديه بعد صلاه الجمعه؟
اي.
ابشر. ابشر عبد الرزاق. سؤال اخر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك، اهلا وسهلا. عبد الرحمن، ما شاء الله اليوم كل الاسماء جميله، عبد المجيد وعبد الرزاق وعبد الرحمن وابو عبد الله. ها تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن.
أقول طال عمرك أنا قلت في واحد عندنا مريض وقلت بزوره بيته.
إيه.
وحين الرجال شلوه.
الآن وين ودوه؟
ودوه في أبو ظبي.
أيوة.
وأنا قلت إذا نويت أزوره في بيته
إيه؟
زي الحجم.
إيه أنت ما حلفت ولا نويت وغسلت ما حلفت زور فلان مريض في بيته.
مريض بيته وحين هو شلوه.
إيه طيب يا عبد الرحمن.
يا.
مرحبا مرحبا. سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال. اليوم أنا كنت في المسجد صلاة الجمعة. فبعد ما الإمام بدأ في واحدة راحت تعدي للصفوف. الإمام أساسا كان بدأ وكبرنا إحنا. فجات مرة من قدامنا وإحنا بنصلي. فأنا مديت إيدي عشان أمنعها ما اهتمت ومشيت عدت الصفوف كلها. فصلينا بعد الصلاة كلمت قلت يا أختي ما يجوز كذا إنك تمر من قدام المصلين. فالحريم قاعد يرد لا عادي إذا في إمام يمر من قدام الناس عادي. شنو رأي الدين في كذا يا شيخ؟
شالله يا سارة.
طيب في حاجة تاني شيخ أنا من الموقف نسيت وتلخمت ونسيت إن أنا بصلي جماعة فبديت أقرأ في الفاتحة قبل الإمام. كيف وضعي هنا في الحكاية؟
إن شاء الله يا سارة.
شيخ بعدين معلش نصيحة بس للحريم يوم يجي يصلوا في المساجد يجيبوا عيالهم والله لا واحد يقدر يسمع خطبة ولا يقدر يسمع صلاة ولا يقدر يركز بأي شيء. الله يجزاه خير. أنا عموما ما بمشي الجمعة يعني بس اليوم كنت بالسوق ودخلت أصلي بالمسجد.
إيه نعم.
فنصيحة بالنسبة للحريم يا شيخ الله يجزاك.
إن شاء الله يا سارة.
شكرا جزاكم الله خير.
ناجي. ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نبي حكم النوم على البطن وهل في ورد ذلك من السنة وهل من نام على بطنه لحاجة مرض الظهر أو كذا فما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله إن شاء الله.
أحبك الله يا أخي أهلا وسهلا.
استفسار يا شيخ بخصوص قيام الليل.
اي
انا اقوم اول من بعد الساعه 12 اقوم واصلي 4 ركعات واقرا بعض القران.
اي
وانام واصحى قبل اذان الفجر واصلي ايضا 4 مع الشرع والوتر.
نعم.
فهل هذا يعتبر يعني كله قيام الليل؟
ان شاء الله يا سيد.
بارك الله فيكم. عندي بغيت أكلمك خاص يعني عندي موضوع خاص
إن شاء
إذا ممكن يا شيخ.
يساعدونك إن شاء الله في الكنترول يعطونك الرقم.
بارك الله فيكم. بارك مرحب. الله فيكم.
حياك الله. عبد المجيد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا طويل العمر ذكرت قبل كذا عن حديث من جلس بعد صلاة الفجر للذكر.
إيه.
فله عمرة وحجة تامة 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 ثم ذكرت يا طويل العمر أن الحديث هذا ضعيف.
أي.
ثم قبل أمس أكدت على الحديث هذا وعلى الفعل أنه من جلس تكون العمرة تامة. فهل إذا كان الحديث ضعيف أنه لا يعمل بالعمل
إن شاء الله
أو إذا كان حسن الأمر فيعمل به؟
إن شاء الله يا عبد المجيد.
شكرا طالع.
عفوا الله. طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس أبو صلاح من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لمصافحة المرأة هل تنقض الوضوء أم لا؟ أخي الفاضل بالنسبة لمس المرأة فيه 3 أقوال عند أهل العلم من جهة نقض الطهارة. القول الأول أنه ينقض مطلقا سواء كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة هذا قول. القول الثاني قالوا بأنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. والقول الثالث قالوا إن كان بشهوة يفرقون إن كان بشهوة ينقض الوضوء وإن كان بغير الشهوة لا ينقض الوضوء وذلك جمعا بين النصوص والأدلة والآثار الواردة في هذا الأمر. الصحيح الراجح الذي يظهر والله أعلم وتكلمنا في هذا كثيرا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. الذي ينقض الوضوء إذا خرج من الرجل شيء أو خرج من المرأة شيء إذا خرج من القبل المذي انتقض الوضوء إلى الخارج. أما مجرد اللمس فهذا لا ينقض الوضوء بارك الله فيك. أبو صلاح يسأل عن ترتيب السور في القراءة. يقول الآن نعرف بأن الصلاة يعني مرتبة من حيث الأركان وكذا، بالنسبة لقراءة السور هل هذا يجب فيه الترتيب؟ الجواب لا، ما يجب فيه الترتيب بارك الله فيك. فالإنسان الذي قرأ الفاتحة ثم أراد أن يقرأ مثلا من آل عمران ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ من البقرة ما في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قام ليلة من الليالي فاستفتح البقرة حتى ختمها ثم قرأ النساء ثم رجع إلى آل عمران. والعلماء مجمعون على أن هذا مشروع وليس بمحرم وليس بفرض ترتيب السور في القراءة. حتى مثلا ما يتعلق بالآيات، تقرأ آية من سورة ثم ترجع في الركعة الثانية تقرأ آية من سورة أخرى، الأمر في هذا واسع والحمد لله. أبو صلاح يسأل عن الراتب، يقول كيفية زكاة الراتب. أبو صلاح الله يرضى عليك، أنت ومن يشاهدني من إخواني وأخواتي، ما عندنا في الشريعة شيء اسمه زكاة الراتب، ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب. عندنا شيء اسمه زكاة المال، زكاة المال سواء كان راتب أو تجارة أو هدية، جاك مال هدية أو مثلا جاك ورث مثلا ورث مال، هذا المال هو الذي فيه الزكاة. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس عنده مشكلة في قضية زكاة الراتب، وتحصل بعض الناس الآن يعزل الراتب عن فلوسه الباقية، يعتقد بأن هذا غير هذا، وهذا غلط، فهم مغلوط هذا. فيا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أشكر الأخ أبو الصلاح على هذا السؤال حتى ننبه نوضح. أي إنسان عنده مال، عنده نقود، النقود هذه معروفة، الدراهم والريالات والدولارات واليورو ويعني البقية دنانير، هذا المال يجب عليه يجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، والمعنى حولان الحول 12 شهر قمري. فإذا كان المال الذي بلغ النصاب حال عليه الحول ها فتجب فيه الزكاة عند نهاية الحول، عند نهاية الحول. أفترض أنت الآن ما عندك إلا الراتب، تقول ما عندي مصدر إلا الراتب، الراتب هذا اللي يدخل شهريا عليك، الراتب اللي في الشهر الأول اللي دخل عليك أكيد بتصرف منه، لكن يبقى جزء. هذا الجزء إذا حال عليه 12 شهر وكان قد بلغ النصاب، والنصاب يحسب إما بالذهب أو بالفضة، الذهب يضرب سعر الجرام 85 والفضة يضرب سعر الجرام 595 يطلع الناتج ها، فتزكي هذا المتبقي. الشهر الثاني نفس الشيء، المتبقي تجمع مع الشهر الأول، لكن هذا في صعوبة. ولذلك أنا دائما أنصح إخواني وأخواتي بأنه في نهاية الحول يزكي الإنسان الموجود عنده، يزكي الإنسان الموجود عنده، يضم بعضه على بعض ثم يزكيه، ويكون قد قدم الزكاة يعني في بعض الأشهر قدمها ها، وهذه مشروعة ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس عن سنتين كاملتين قدمهم عليه الصلاة والسلام، وبهذا تكون ماذا؟ تكون قد قدمت الزكاة وأرحت نفسك، يعني حصلت مصلحتين، المصلحة الأولى أنك زكيت الحمد لله وبرأت ذمتك، والمصلحة الثانية أنك تخرج من عقدة الحسابات المتعبة والثقيلة عليك، لأن هذه الأشياء جديدة على الناس، مسألة الرواتب والمرتبات هذه، ولذلك أن تريح نفسك بمثل هذا الطريق ويكون لك الأجر والثواب. تقول والله لا والله أنا أبغى حسابات دقيقة، الله يعينك ويقويك، تبغى تزكي 12 شهر كل شهر تزكي تحسب الموجود عندك وتضيف بعض على بعض، لكن نصيحتي لك بهذا، وهذه حقيقة مثل ما ذكرت تحقق المصالح اللي ذكرتها. خالد يقول يوم الخميس الماضي في صلاة الظهر يقول الإمام جلس في الركعة الثالثة يظنها الثانية، يقول وأنا قمت طبعا إلى الركعة الرابعة ثم رجعت مع الإمام، ثم بعد ذلك الإمام كمل وجاب الخامسة الرابعة والخامسة، ظن منه بأن هذه اللي جلس هي الثانية. يقول خالد بأني أنا جلست لما قام إلى الخامسة، جلست وسبحت فيه وما التفت، يقول لما سلم سلمت معي، يقول ما حكم صلاتي؟ أولا يا خالد بالنسبة لصلاتك الصحيحة ولله الحمد، وقد أحسنت بارك الله فيك حينما جلست في الرابعة لما قام الإمام إلى الخامس، لأنه لا يجوز لمأموم يعلم علم اليقين أو يغلب على ظنه أن الإمام الآن زاد ركعة ويتابع في هذه الركعة، ومن تابعه في الركعة الزائدة مع علمه بأنها زائدة بطلت صلاته،
وصلاة الإمام صحيحة. ليش؟ لأن الإمام اجتهد والإمام يظن أن هذه الرابعة وغلب على ظنه أن الرابعة. أما اللي متيقن ويعلم تبطل صلاته ولا تبطل صلاة هذا الذي زاد في الصلاة، واضح؟ فأنت فعلت حقيقة فعل طيب، وتمنى والله المأمومين يقرؤون دائما، المصلين عموما يقرؤون في أحكام الصلاة، لأن كثير من الناس عند مثل هذه المسألة يجهلها، يدري أن الإمام الخامس يقوم معه، وهذا غلط، أنت تابعته على باطل، هو الصحيح مجتهد ما يدري، هو غلب على ظن ذلك. عموما يا أخي الفاضل، بالنسبة لصلاتك صحيحة، وقد أحسنت حينما جلست وانتظرت الإمام، يعني تحقيقا لمقصد الشرع من الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، هذا شيء طيب بارك الله فيك. حتى لو سلمت ما عليك شيء، يعني انفردت عن الإمام، لكن انتظارك أفضل. أبو عبد الله من السعودية يقول أنا أطلب شخص دين، يقول أريد أن أخصم الزكاة منه، يجوز؟ لا ما يجوز يا أبو عبد الله، الله يرضى عليك، الزكاة تحتاج إلى نية، والزكاة فيها أخذ وإعطاء. يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة تحتاج إلى نية، وأنت بهذه الطريقة يا أبو عبد الله جريت نفع لنفسك، فتقول بدل ما أطالبه وبدل ما كذا خلني أخصم الزكاة منه، ولا غلط، ما يصلح، والزكاة غير مقبولة. إذا حبيت طال عمرك تعطيه من الزكاة قل خذ هذه زكاة والله يقويك، مدام فقير أو محتاج تعتقد بأنه فقير وقل خذ هذه زكاة. إذا والله جاء وانت ما تطلعت لهذا وما تشوفت ولا نويت النية أن يرجعها لك بالزكاة وجابها لك بعد فترة ما فيها شيء، أما والله تعطيه سددك لا ما يجوز، تتنبه لهذا رضي الله عنك. أم عبد المجيد تقول عندي بنت مربية أظافرها طويلة، تقول بأنها يعني تقول أنصحها، تقول لا هذا ما له علاقة ببطلان الصلاة. أم عبد المجيد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك الذرية والبنية، بالنسبة لتطويل الأظافر ما له علاقة بالصلاة، الصلاة صحيحة، يعني وش من وين جاء هذا الكلام؟ يعني الآن الرجل والمرأة اللي عندهم أظافر طويلة حتى وإن كان فيها مخالفة شرعية الصلاة صحيحة ما له علاقة، فليس من مبطلات الصلاة تطويل الأظافر، ما عندنا شيء بهذا، لا تطويل الأظافر ولا تطويل الشعر ولا كذا، حتى الثوب لو كان طويل للرجل ما تبطل صلاته ولله الحمد، الصلاة صحيحة. لكن أنت الآن تناقشين بنتك في الوضوء والطهارة، فإذا كانت بنتك تحط المناكير هذه الصبغة اللي على الأظافر وتتوضأ بعدها وضوءها غير صحيح، في أصح قولي أهل العلم وضوءها غير صحيح. لماذا؟ لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا المناكير أو هذه الأصباغ، أصباغ الأظافر، الطلاء هذا، هذا عازل بين الماء وبين البشرة، ممكن تقول إلى الكلام هذا، فإذا بطل وضوءها بطلت صلاتها صحيح. أما إذا كانت لا، هي تتوضأ ثم تضع الطلاء على الأظافر وثم تصلي ما عليها شيء والحمد، نبهها على هذا الله يرضى عليك يبارك فيك. أم عبد المجيد تقول أنا أصلي 4 ركعات بعد العشاء وفي آخر الليل أصلي 4 ركعات والوتر، تقول هل هذا الفعل صحيح وهل هو من قيام الليل؟ نعم تؤجرين يا أخت الفاضل. أنا بأعطيك يا أخت الفاضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على السنن الراتبة وهي القبلية والبعدية، يصلي يا أم عبد المجيد 2 ركعات قبل صلاة الصبح بعد الأذان، يعني 2 ركعات عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي الصبح، ثم يصلي 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان، ثم يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، ثم يصلي بعدها 2، وأحيانا يصلي 4 عليه الصلاة والسلام، وقد حث على صلاة 4 ركعات بعد الظهر، ثم يصلي بعد المغرب 2، ويصلي بعد العشاء 2، ثم يقوم فيصلي 4 ركعات عليه الصلاة والسلام، لاحظت 2، ثم يصلي 4 ركعات بعد العشاء. وهل هذه الركعات اللي بعد العشاء من قيام الليل؟ اللي يظهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجعلهما من قيام الليل الذي يقوم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصليهما هكذا صلى الله عليه وسلم. أنت تقول لا أبغى أخليها من قيام الليل، ما في شيء، جائز تصلينا من قيام الليل 4 ركعات، وإذا جيت قبل الفجر بنصف ساعة، ب40 دقيقة، بساعة، تصلين 4 ركعات ثم تأتين بالشفع والوتر قمت الليل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يصلي السنة الراتبة 4 ركعات يقوم آخر الليل فيصلي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. تقول عائشة كان يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، ما كان يزيد عليه. تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذه الصلاة. فأنت يا أخت الفاضلة تقول والله أنا أبغاها من قيام الليل، الله يقويك ويعينك وإن شاء الله من قيام الليل. عبد المجيد من السعودية يقول قبل فترة يعني سمعتك تتحدث عن فضل الجلوس بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل، ثم تقول يقول سمعتك بأنك تقول الحديث ضعيف، يقول كيف نعمل بين هذا وهذا، وهل هذا يعمل فيه من فضائل الأعمال؟ عبد المجيد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أحيانا مثل ما قالت عائشة السمع يخطي، وأحيانا بعض أخواننا المشاهدين الله يحفظ الجميع ويبارك فيهم يا رب، يعني قد يلتهون يشغلون ثم يسمعون كلمة يختطفونها من الملقي وبعدين يقولون والله قال كذا وقال كذا. لا، من العدل والإنصاف أن الإنسان يسمع الكلام كامل. أنا من قديم الزمان وتكلم في هذا، ولا أذكر أنني يعني حكمت على هذا الحديث بالضعف المطلق، قلت أصل الحديث ضعيف لكن حسنه العلماء، ولذلك الحديث حديث الحمد لله حديث إسناده يعني يصلح للاحتجاج، لأنه يتقوى بجملة من الأمور التي يرتقي بها من الضعف إلى درجة الحسن، والأمانة العلمية اقتضت أني أقول الأصل في الحديث أنه ضعيف. لماذا؟ لأن يوجد عندنا من المشايخ الموجودين والعلماء الأفاضل يضعفون الحديث مطلق، يقول ما الحديث لا يصلح لل يعني لا يقبل التحسين، ولذلك احتراما وتقديرا لهم نذكر بأن الأصل أنه ضعيف، لكن الحديث يصل إلى درجة الحسن والاحتجاج ولله الحمد، ولذلك يعمل به بارك الله فيك. فما في داعي أن نقول إذا كان ضعيفا وإذا لا الحديث الحمد لله حسن ويعمل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. عبد الرزاق من ليبيا بارك الله فيه يسأل عن الركعتين اللي بعد صلاة الجمعة. عبد الرزاق الله يرضى عليك ويبارك فيك، نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة بعدية بعد الجمعة، أما سنة قبلية فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المسألة خلافية بين الفقهاء، فهناك فريق من أهل العلم من يثبت سنة قبلية راتبة للجمعة، والصواب أن هناك سنن مطلقة كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله وصلى ما شاء من بكر وابتكر وغسل واغتسل، ثم جاء في آخر الحديث قال وصلى ما شاء، فهي سنة مطلقة. بعد الجمعة ورد ركعتان وأربع ركعات، وأيضا ورد ست ركعات عند بعض جاء في بعض الأحاديث، وبعض العلماء يقول بأن هذا جمع بين الحديثين، ولذلك بعد الجمعة تصلي ركعتين أو أربع. بعض العلماء يقول إن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، ركعتين ركعتين في المسجد، وإن صلى في البيت صلى ركعتين فقط. هذه السنة الراتبة والتنويع فيها هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صليت ست ركعات ما في بأس، وعلى هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه لا بأس لو صلى ست ركعات، ولو صليت ثنتين في المسجد واكتفيت لا حرج، الأمر في هذا واسع لأن حكم هذه الركعات على السنية. تفضلوا. نعم يلا يلا. طيب عبد الرحمن من العين بارك الله فيه يقول فيه واحد مريض، يقول قلت أنا بأروح أزوره إن شاء الله ونويت أني أزوره، يقول نقلوه لأبوظبي، يقول هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا أخي الفاضل، لك الأجر وليس عليك شيء، أنت لك الأجر والثواب يا أخوي عبد الرحمن بهذه النية، نيتك هذه بلغت إن شاء الله، ما دام الحمد لله نويت النية الطيبة الصالح أنك تزوره في الله وتزوره لكونه مريض، وعيادة المريض حق للمسلم على أخيه أنه يزوره، ثم لما جاك خبر ولا رحت ما لقيته لك الأجر، أنت الآن كأنك زرته ولله الحمد ما عليك شيء. وكونك تقول والله أنا ناوي أزوره أبغى أروح أزور فلان وبعدين ما حصل لك، هذا ليس بنذر، ما يعني بأنك أثمت أو يلزمك أو يجب عليك أنك تروح أبوظبي وأنت من العين، لا ما يلزمك الحمد لله. وبعدين الحمد لله يا عبد الرحمن الآن الأمور تيسرت، ارفع السماعة عليه أكيد معه جوال، كلمه وقل والله أنا ناوي أجيك ورغبت أني أزورك، وطيب خاطر مثل الكلام، يفرح المريض، يفرح لما يشوف الناس يجونه يسلمون عليه ويكلمونه تحمدون له بالسلامة، كلمه بالتلفون وقل والله أنا كنت ناوي أجيك لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، قال ودوك إلى أبو ظبي وإن شاء الله تنال الأجر والثواب يا عبد الرحمن. يلا من أبو عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله،
أسعدك الله في دارين يا شيخ الله يحفظك. سؤالي هل يجوز الدعاء للميت بعد الدفن؟ يعني إمامة وأحد الذين يحسنون الدعاء يقفون على القبر ويدعون له بالرحمة والمشيعون يؤمنون، هل يجوز هذا؟
إن شاء الله يا أبو عمر أبشر.
الله يحفظك ورجو لا يجب أن الله يحفظك، جزاك الله خيرا شيخ.
ماذا يا أبو عمر؟
الإجابة الآن الله يحفظك يا شيخ.
إن شاء الله
بارك الله برحمته في عدده الصالحين.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تسمع الجواب. نعم محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام
شيخنا. أنا سمعت بأن أنا أصلا كل من بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نذكر 10 خطوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لكن نقولها بعد الأذكار استغفر الله استغفر الله. بالأمس ابني قال لي شفتها في الكمبيوتر، شاف باللي لازم يقولها قبل الأذكار باش يدي الأجر ويغفر لها ربي، صح ولا ماشي صح؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
وثانيا الشيخنا ثاني كنا من بعد الفجر نصلي بعد التسبيحات كلها والاستغفار نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1100 خطرة، يجوز ولا ما يجوز؟
كم مرة؟
والله نقولها 100
100 إن شاء الله يا محمد.
من بعد لا وسيما واش من هو الوقت اللي فيه الفضل الصلاة على النبي.
إن شاء الله أبشر يا محمد.
إن شاء الله شكرا يا شيخنا شكرا.
يلا طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى سارة من دبي بارك الله فيها، تقول بأن كانت في صلاة الجمعة تقول يعني لما كبر الإمام وكذا يقول تقول مرت واحدة من أمامي وحاولت أمنعها فرفضت، بعدين تقول لما ناقشتها قام النساء يدافعون قالوا لا بأن هذه ما فيها شيء لأن سترة الإمام سترة للمأموم. يا سارة الله يرضى عليك وبارك فيك، الظاهر جديدة أنت على صلاة الجمعة ولأول مرة كما ذكرتي. عموما أخت الفاضلة بالنسبة للمرور بين يدي الصفوف جائز في أصح قولي أهل العلم، وذلك لأن سترة الإمام سترة للمصلين، فإذا احتاج الإنسان، أما إذا كان لمجرد عبث أو مجرد هكذا لا، لكن إذا احتاج الإنسان أن يمر لإكمال صف أو لسد فرجة أو لخروج إلى وضوء أو لإسعاف أحد من الناس الذين كذا ما في بأس ولله الحمد. فلقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه يقول أقبلت على أتان لي، والأتان هي أنثى الحمار، على أتان لي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، قال فتركت الأتان ترتع في بعض الصف، يعني دخلت مع أن الحمار يقطع الصلاة لكن دخلت بين الصف، فدل هذا على أن مرور بين الصفوف ما يقطع الصلاة. لماذا؟ إذا كانت الصلاة جماعة. أما الإمام والمنفرد لا، يجب عليه أن يمنع المار بينه وبين محل سجوده، يمنع المار بينه وبين محل سجوده بارك، هذا الإمام والمنفرد. أما المأموم سواء كانوا رجال أو نساء فإذا احتاج أحد يمر ما يمنعونه، من الخطأ أن الإنسان يمنع من يريد المرور بين الصفوف لأن قد يكون هناك حاجة وضرورة، وأيضا ما يقطع الصف ولله الحمد والمنة. فتنبهي لهذا يا سارة، زادك الله علما وتقبل منك. سارة تقول بأنها يعني الموقف هذا شوي جعلها تنسى، تقول قرأت الفاتحة قبل الإمام، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، عموما ما عليك شيء، وقراءتك للإمام لم يكن بقصد، عفوا قراءتك الفاتحة قبل الإمام لم يكن بقصد وإنما خطأ، وبسبب الانفعال يمكن اللي حصل والاستفزاز اللي أنت اعتقدت بأنه خطأ وتبين بعد الجواب على سؤالك بأنه صواب ولله الحمد، فما عليك شيء عموما وصلاتك تابعة لصلاة الإمام. سارة تريد نصيحة للحريم اللي يجيبون أطفالهم ويصرخون في المساجد، تقول يعني خاصة أنهم يشغلوننا عن الصلاة. يا أختي سارة والله أنا وجهت حقيقة كثيرا يعني نصائح إلى الأمهات والآباء أن يتقوا الله عز وجل في بيوت الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إيذاء المساجد ولا يجوز إيذاء من يصلي في المساجد، ولذلك اصطحاب الأطفال الصغار اللي عمره سنتين أو سنة ونص أو 3 سنوات هذا خطأ إلا إذا كان ضرورة أو حاجة، مثلا رجل ما عنده حد ومضطر يجيب أطفال، كان تكون زوجته منومة في المستشفى ولا مسافرة ولا في العمل ومضطر أن يجيب أولاده معه يخشى عليه، مسألة استثنائية هذه. أما أن يأتي الإنسان فقط للنزهة ولتغيير الجو مثل ما يقولون على حساب إيذاء المصلين، هذا مرفوض، هذا مرفوض. ولذلك الأصل في دخول الأطفال الحل والإباحة والجواز، لكن بشرط أن يكون الأطفال عندهم قد استهدفهم الآباء بالتوجيه والتعليم والتلقين على قدسية المسجد واحترام المسجد، وأيضا يتحكمون بتصرفاتهم بحيث أن الطفل يكون تحت تصرف الوالد. أما يأتي الوالد أو الأم مثلا الأب أو الأم ويطلقون العنان لأطفالهم يعبثون ويصرخون وكذا، وربما ينجسون المسجد، ينجسون المسجد، فهذا غلط ومنكر عظيم، هذا منكر عظيم. وجاء في الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف والعلماء يعني يعملون به، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، والعلماء يذكرون هذا في كتب الفقه على أنه ينبغي المساجد أن تجنب الصبيان الذي ما يعرف قدسية المسجد واحترام المكان، أو الأب لا عند ليس عنده القدرة في التحكم فيه، أو الأم ما عندها قدرة فيه، مثلا عند الطفل عنده مثلا حركة كثيرة أو عنده طاقة يفرغها باللعب والصراخ والصياح، ما صار مسجد، هذا صار حديقة ولا صار مسرح ولا صار منتزه، لا ما يصلح هذا الكلام. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، وحقيقة أنا قلتها أكثر مرة، أخشى على بعض النساء أن تصيبها دعوة، يعني بعض الناس الآن أمنيته يوم الجمعة حتى يروح يسمع الخطيب ويسمع الموعظة، ثم يعكر صفوة طفل أو يعكر صفوة مثلا تشغيب من أحد ويكدر عليه وقته ويضيق صدره، هو جاي يريد يتلذذ بالطاعة ويريد موعظة ويريد نصيحة، وقضى هذا الوقت كله بسماع الصراخ والقيل والقال. فعلى النساء أن يتقين الله. وبعدين المرأة ما يجب عليها الحمد لله صلاة الجمعة ولا الجماعة، مو بفرض عليها، هذا على الرجال. واللي تقول والله أنا يعني مثلا عندها رغبة في أن تصل الجمعة، عندها رغبة في ذلك، طيب أنها يعني تأمن أولادها عند جارتها، عند والدتها، جدة الأولاد، تأمن يعني الأولاد هناك، بحيث أن الحمد لله هي ساعة ساعة ونص وترجع، واقل من ذلك يعني. فالمقصود بأن نصيحة على النصيحة لأخواتي والإخواني أن يتقوا الله، اصطحبوا أولادكم أبو 5 سنوات وستة واضبطوهم واستهدفوهم بالتوجيه، هذا المسجد بيت الله، هذا بيت العبادة، هذا بيت الطاعة والقربة، هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يستعمل كما يستعمل فيه كما يستعمل في الأسواق من هوشات الأسواق وغير ذلك. ولذلك نصيحة لإخواني وأخواتي أن يتقوا الله وأن لا يصطحبوا الأولاد إلا إذا كانوا بالغين، أو كانوا طبعا بالغين هذا واجب، مميزين قصدي 7 سنوات إلى 10 سنوات وما بعد ذلك، أو كان الأطفال عنده أدب ما شاء الله، أنا أشوفه كثير من الآباء اللهم بارك، جيبوا ابنه، الابن ما شاء الله اللهم بارك كأنه يعني كأنما على رأسه الطير، ليش؟ واضح أن أبوه وأمه أثروا فيه، هذا المسجد له قدسية وله كذا. أما بعض الآباء والأمهات للأسف يعني وصل إسفاف حقيقة منهم في قضية يعني تسيب الأولاد، وبعضهم يجيب له كرة يلعب في حوش المسجد، هذا يعقل؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. طيب ناجي يقول ما حكم النوم على البطن، وهل إذا كان الإنسان يتألم ممكن؟ أخي الفاضل، النوم على البطن مكروه، وبعض العلماء حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نائما على بطنه فقال هذه ضجعة يبغضها الله، وجاء في حديث ضعيف ضجعة أهل النار. وأما إذا كان الإنسان يحتاج إليها كمريض مرض في البطن، فالقاعدة عندنا أن الضرورات تبيح المحظورات. سعيد يقول أقوم الليل بعد الساعة 12، يقول أصلي 4 ركعات وأقرأ ما تيسر من القرآن ثم أنام، قبل الفجر 4 ركعات وأصلي الشفع والوتر، يقول هذه الطريقة الصحيحة؟ نعم صحيحة وتؤجر، بارك الله فيك، أنت قسمت القيام على أجزاء من الليل واستوعبت الليل بهذه الصلاة، فهنيئا لك، كثر الله أمثالك، واظب على هذا، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو عمر يقول هل يجوز الدعاء للميت بعد الدفن بالرحمة؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدفن أحد من أصحابه يقول اسألوا لأخيكم الآن، أو استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولذلك كان الصحابة يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال، كل واحد يدعو لنفسه، ما في داعي إلى الدعاء الجماعي يجي واحد ويدعو الجميع وراءه، لا، كل واحد يدعو دعاء بينه وبين نفسه، والله عز وجل لا تخفى عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. ولذلك يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره، اللهم ثبته في السؤال. هذا طيب، بارك الله فيك. وقت البرنامج أوشك على الانتهاء أو انتهينا، لكن أم أحمد بارك الله فيك، نعم، بالنسبة للتهليلات هذه تقال بعد السلام أو بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال كام، تهللين العشرة تهليلات هذه، ولو قلتها بعد الأذكار ما في حرج، ما في حرج، لكن أغلب أهل العلم على أنه يقولها في أول الذكر. أم أحمد أيضا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة والاتيان بها في بعد مثلا هذه الأوقات شيء جيد وعظيم، لكن التزامه يحتاج إلى نص، تلتزمين بعد كل صلاة فجر تحتاج إلى دليل، ما عندنا، إلا أنك مثلا إذا أدخلتيها ضمن أذكار الصباح والمساء على من يرى الاجتهاد في بعض أذكار الصباح والمساء فالأمر واسع، لكن عموما تأتين بها أحيانا تتركينها أحيانا، بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا انتهى وقت البرنامج وأيضا الأسئلة انتهت ولله الحمد، غدا لا أستطيع استقبال الأسئلة، سيكون هناك موضوع أسأل الله تعالى أن يعني يبارك فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج وأيضا الإخوة الذين خلف الكواليس ممن يعملون على نقل هذا البرنامج وبقية البرامج، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.